بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى في الفصل الذي عقده المصنف فيما يشترك فيه الكتاب والسنة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والخبر ما يدخله صدق وكذب، زد كلمة لذاته، ما يدخله صدق وكذب لذاته. ما معنى داخل الكتاب؟ انت زدها الخبر ما يدخله صدق وكذب، بمعنى يا اخواني الذي يسميه الناس خبرا ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. يعني تقول جاء محمد، هذا قد يحتمل الصدق وقد يحتمل الكذب، لكن لذات الخبر وليس للمخبر. لذات الخبر وليس للمخبر. لماذا نقول هذا الكلام؟ قد يأتيك الخبر في كتاب الله تعالى، مثلا الرحمن علم القرآن، هذا خبر صحيح. طب هذا الخبر هل يحتمل الكذب؟ يحتمل خبر الله يحتمل الكذب؟ جميل. ولذلك احنا زدنا كلمة لذاته، يعني لكونه خبر وليس للقائل. واضح كده؟ احنا لو قلنا الخبر ما يدخله صدق وكذب وسكتنا، يبقى سواء لذاته او لغيره. لكن احنا بقول الخبر ما يدخله صدق وكذب لذاته. طب لماذا؟ لأن الأخبار بتأتيني تحتمل واحدة من ثلاثة أو من أربعة عند بعض أهل العلم. الأول ما لا يحتمل كذبا، وهو الخبر عن الله ورسوله، خبر الله وخبر رسوله، هذا لا يحتمل إيه؟ كذب. الثانية ما لا يحتمل إلا الكذب، وهو خبر الكذوب، زي الخبر عن مسيلمة الكذاب. الثالث ما احتمل الصدق والكذب، وهو الخبر الذي يأتي به الصادق وقد يكون أخطأ. واضح كده؟ فهذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. واضح؟ يبقى ما احتمل الصدق والكذب لذاته فهو الايه؟ فهو الخبر. وما لا يحتمل لا يسمى خبرا، لكن يسمى إنشاء أو يسمى تنبيها. مثل أقول هل جاء إبراهيم؟ ما تستطيعش أن أقول لك صدقت أو كذبت، خلاص قم. ما تستطيع أن تقول صدقت أم كذبت، لكن تقول سأقوم أو لا أقوم. يبقى إذن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لإيه؟ لذاته. خلاص كده يا إخواني. الصدق عند أهل العلم فيه مطابقة القول للواقع. الصدق عند أهل العلم يطابق فيه القول الواقع، وعند المعتزلة ما طابق فيه القول الواقع وما في القلب. ماشي كده؟ طيب، وما افتقد ركنا من الأركان يسمى كذب. أنا سأضرب مثالا لكل واحد. لو قلت جاء إبراهيم وقد جاء، القول طبق الايه؟ طبق الواقع، هذا يسمى ايه؟ صدق. لو قلت جاء إبراهيم ظنا مني أنه جاء ولم يأت، هذا يسمى إخواني كذب، وإن لم تقصد أن تكذب. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة لما سمع سعدا يقول اليوم تستحل الكعبة، قال كذب سعد بل اليوم تكرم الكعبة. خلاص، طيب هو كان كذب ولا أخطأ؟
أخطأ.
ومنها قول أم من عائشة كذب ابن عمر، يعني أخطأ ابن عمر. ومنها قول عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، هذا لما قال أبو محمد إيه الوتر واجب. واضح كده؟ طب لماذا قالوا كذب؟ لأن القول خالف الإيه؟ الواقع. إذا خالف القول الواقع هذا يسمى كذب. المعتزلة يزيدون عليها ركنا، إن هو القول يطابق ما في القلب ويطابق الواقع، فإن قال وطابق القول الواقع وكذبه ما في القلب هؤلاء يسمونه كذبة، ويستدلون على ذلك بكتاب الله. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. طيب قول المنافقين الآن نشهد إنك لرسول الله، القول طبق الإيه؟ الواقع. قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب لكاذبون ليه؟ مع إن القول طبق الواقع، قالوا لأنه خالف عمل القلب ولذلك سماهم كاذبين. أهل السنة والجماعة يردون على ذلك، يقول لا بل كذبهم لأنهم شهدوا، ما قالوا إنك لرسول الله، قالوا نشهد، والشهادة هي شهادة على ما في القلب، فلما أشهدوا الله تعالى على ما في قلوبهم كذبهم لأنهم أخبروا عما في القلوب، أخبروا عما في القلوب ما حدثوا عن الواقع. وإذا عند أهل السنة والجماعة الصدق ليس له إلا ركنان، والركن الثالث هذا عند الله خلاص، لأنه لا يطلع عليه إلا رب العالمين. وعليكم السلام، أن يطابق القول الواقع، فإذا طابق القول الواقع فهو عندهم صدق. طيب وإن خالف ما في القلب، وإن خالف ما في القلب فنحن لا نحكم على ما في القلوب. واضح كده؟ ويبقى الكذب اللي هو يخالف فيه الواقع القول، ما خالف فيه الواقع القول، وإن لم يقصد للكذب، وإن لم يقصد للكذب خلاص. ولذلك كانوا يسمون ذلك كذبا. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أو يرى حسب الضبط، وعليكم السلام، أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على الضبطين أيضا. واضح كده يا أخواني؟ مع أنه يرى ومع أنه لم يجزم بأنه، لم يجزم بأنه كذب. واضح كده؟ يبقى إذن الخبر ما يدخله صدق وكذب ها لذاته، هذا القيد من أهم القيود التي توضع في مثل هذا، لأنه قد يرد علينا إيه الإرادة اللي احنا قلناها. قال ويطلق مجازا، إيه اللي يطلق مجازا؟ الخبر، الخبر. قال ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية، ويبقى نطلق الخبر على كل دلالة معنوية أو الإشارة الإيه؟ أو الإشارة الحالية، وسيأتي بيان ذلك. قال وحقيقة على الصيغة، يطلق الخبر في الحقيقة على الصيغة الدالة عليه، يطلق في الحقيقة على الصيغة التي تدل عليه. خلاص كده يا إخواني، الصيغة التي تدل على الخبر، كل جملة تحتمل الصدق والكذب، والجملة تحتمل الصدق والكذب، أهل العلم يقسمونها لمحكوم ومحكوم عليه، محكوم ومحكوم عليه. أقول مثلا البر حسن الخلق، البر محكوم، محكوم عليه، وحسن الخلق حكم، مش كده؟ عندي حكم ومحكوم عليه، محكوم عليه المبتدأ والحكم الايه الخبر، ماشي. وهو الذي يسميه المناطق موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. موضوع هذه الجملة ايه؟ البر. طب ومحمولها حسن الخلق اللي هو الحكم. يبقى عندي حكم ومحكوم عليه. المحكوم عليه هو الايه؟ المبتدأ منه. والحكم الخبر. والموضوع فين هنا؟ المبتدأ. والمحمول الخبر. وايضا يسمونها مسند ومسند اليه. ايه هو المسند؟ محمد، مش كده؟ استغفر الله. هذا المسند اليه محمد. وايه هو المسند؟ الخبر. البر حسن الخلق مثلا، او محمد صادق. خلاص. يبقى المسند اليه الذي تسند اليه الايه؟ الحكم. طيب في الجملة الفعلية أقول جاء محمد، اعكسها. المحكوم الحكم المجيء، والمحكوم عليه محمد. المحمول جاء محمد، ها محمد. والموضوع جاء، ماشي كده. العكس، المسند جاء والمسند إليه محمد. خلاص كده. يبقى وحقيقة على الصيغة، هذه هي الصيغة، هذه يا إخواني الصيغة، مكونة من مسند ومسند إليه، أو محكوم محكوم عليه، أو إيه يا إخواني، أو محمول وموضوع. خلاص. المحمول والموضوع ليه؟ على المسلم عند المناطق تسمى قضية، تسمى يا إخواني قضية. قال وحقيقة على الصيغة وتدل بمجردها، بمجرد هذه الصيغة عليه، ولا يشترط فيها الإرادة، إرادة الإخبار، لا يشترط في هذه الصيغة إرادة الإخبار. خلاص كده. يبقى إذن عرفنا إن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. خلاص. وإن صيغة هذا الخبر عبارة عن محكوم ومحكوم إيه عليه، إلى آخر ما قلناه. هذه الصيغة المحكوم المحكوم عليه، أو المسند والمسند إليه، أو الموضوع والمحمول، بتدل بمجردها على هذا الخبر. طب وإن لم أرد الإخبار، وإن لم أرد الإخبار لو سبق إلى لسان. خلاص. قال فإتيانه دعاء أو تهديد أو أمر مجاز. يعني قد يأتين الخبر في صورة الدعاء، أقول قال رسول الله، أنت قلت إيه؟ صلى الله عليه وسلم. فكلمة صلى، صلى ده ماضي، صلى الله عليه وسلم هذه بصيغة الماضي، لكن هل تريد بها الماضي ولا تريد بها الدعاء؟ عن ابن عمر، لاحظت؟ قال الإمام الشافعي، هذه كلها أخبار أريد بها الدعاء. فإتيان هذا الخبر ويراد به الدعاء هو مجاز. قال أو تهديد، يعني قد يأتي الخبر ويراد به التهديد، زي قول الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. هل مراد بهذا الإخبار ولا التهديد؟ التهديد. وهذه حتى أنت تقولها في بيت طيب لما أخبرك. طب هذه الكلمة معناها إيه؟ تهديد. هو خبر وتريد به التهديد، لا تريد به طيب لما إنه يقول لك لا كذبت أو صدقت، أنت تهدده، مش كده؟ طيب. وقد يأتي أمر، الخبر يأتي الأمر، زي قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة يتربصن بأنفسهن ده خبر، مش كده؟ هذا مجرد خبر يصلح للصدق والكذب. هل أريد به هنا الخبر ولا أريد به ليتربصن؟ لا، ده ليتربصن. وقد يأتي الخبر أيضا نهي. خلاص. كقول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ها، ولا يزنون، لا يدعون ولا يزنون، معناها لا تدعو ولا تزنون. هذا مخابر وأريد به النهي. خلاص الخبر يا إخواني لو أريد به الإنشاء يقولون هو أبلغ من الإنشاء لو جاء إنشاء، مانيش فاهم، لأن بنزل الخبر منزلة المسلمات. أنا لا أطلب منك لا تصديق ولا تكذيب، وأتيتك به فأنا أنزله منزلة المسلمات، فإذا كان ينزل منزلة المسلمات كان أقوى في الدلالة على الناحية الإنشائية من الإنشاء نفسه. يعني إن جاء أمرا زي والمطلقات يتربصن هو أقوى في الأمر من الإيه؟ خلاص إن جاء دعاء صلى الله عليه وآله وسلم، أنت ما بتقولوش اللهم صل، أنت تقول ده صلى صلى وخلاص، فأنت نزلت هذه الصلاة منزلة المسلمات. كذلك رضي الله عنه ورحمه الله، وكذلك كل خبر أتى إيه؟ في صورة الإنشاء. قال وغيره إنشاء وتنبيه، غير الخبر إيه يا أخواني؟ يسمى إنشاء وتنبيه. كلمة إنشاء وكلمة تنبيه كلمتان مترادفتان، يعني إذا لم يكن خبرا فهو إنشاء وإيه؟ وتنبيه. طب إيه هو الإنشاء؟ إكس. إحنا قلنا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، العكس الإنشاء ما لا يحتمل التصديق ولا التكذيب، ما بيحتملش إيه؟ التصديق والتكذيب، لا تستطيع أن نقول صدقت ولا كذبت. ثم له أنواع، قال ومنه يعني من الإيه؟ من الإنشاء. ومنه أمر يعني له أنواع منها الأمر، فقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. كلمة أقم الصلاة، أقم، هذا أمر. هل تستطيع في هذا الأمر أن تقول كذبت صدقت؟ لا، لكن في الأمر تقول أنا سأفعل أو لا أفعل، ممتثل أو غير ممتثل. قال ونهي يعني قد يأتي أيضا إيه؟ نهي، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه إيه؟ كان فاحشة، هذا إيه؟ نهي. وأيضا لا تستطيع أن تقول كذبت أو صدقت، لكن تكون ممتثل أو غير ممتثل. قال واستفهام، وقد يأتي الأمر إيه؟ اللي يستغفر له. الإنشاء استفهامي، فقول الله تعالى هل من خالق من غير الله يأتيكم بضياء، واضح كده؟ هل تستطيع الآن القول بالكذب أو الصدق؟ لا. يبقى إذن هذه كلها أنواع للإيه يا أخواني؟ للإنشاء. قال وتمنن، يعني قد يأتي أيضا إيه؟ للتمن. ومنها قول الله تعالى يا ليتنا، حكاية على الكافرين، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، ده إيه؟ تمني. قال وترج، وقد يأتي إيه؟ أيضا ترج. منها قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما الفرق بين التمني والترجي؟ الترجي للشيء القريب الذي ينتظر حدوثه، الترجي للشيء القريب الذي ينتظر حدوثه، والتمني للشيء البعيد الذي لا ينتظر حدوثه. ولذلك هم قالوا يا ليتنا، معناها ايه؟ لا ينتظرون ايه؟ حدوث هذا. ومنها قول الشاعر ليت وما تفعل ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريته. ينفع؟ مش هينفع، واضح كده يا اخواني؟ اذا التمني بعيد الحدوث، والترجي قريب الحدوث. قال ونداء، وأيضا قد يأتي نداء، كقول الله تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، هذه نداءات، هذه النداءات من باب الإيه؟ الإنشاء. قال وصيغة عقد، قلناش وقسم زي والتين والزيتون، ماشي؟ طيب قال وصيغة عقد، فيكم اثنين متجوزوش، في حد ثاني متجوز ولا كتير؟ يقول زوجني، يقول زوجتك. طب ده ماضي، ده ماضي، هذا الماضي أريد به الإنشاء. خلاص بيعني، بعتك، بيعني طلب، وبعتك ماضي، فقد يأتي أيضا بصيغة إيه؟ عقد. بعض أهل العلم يقول صيغة العقد هذه خبرية، خلاص والصحيح أنها ليست خبرية، هي إنشائية. خلاص، هذه يا إخواني إنشائية وليست خبرية. تفضل.
لو خرجت عن صيغة العقد مش
ترجع خبرية؟ لو خرجت عن صيغة، لو خرجت احنا بكون صيغ العقد. لكن انت ممكن تأتيني بشيء غير هذا. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. تبدأ التحريم على النفس صيغة إنشاء، فهو حرمها تحريم الأم. وهو الظهار معناها إيه؟ يقول لها أنت علي كظهر أمي، محرمة علي مثل أمي. ورب العالمين كذب. طب هو ده إنشاء عقد ولذلك جاءته الكفارة، ولا كذب في قوله وانتهينا يبقى في كفارة يمين؟ الظهار لغة الإخبار ويراد به الإنشاء. الظهار لغة الإخبار ويراد به الإنشاء، وكذلك سائر العقود. واضح؟ فلما كذبهم رب العالمين كذبهم في إخبارهم، ولما أمرهم بالكفارة أمرهم على إنشائهم العقد تحريم. واضح كده؟ طيب. قال ولو قال لرجعيته طلقتك، لو قال لرجعيته طلقتك، قال طلقت. مانيش فاهم، تعالى نفهمها. الآن جاء للمرأة وقال أنت طالق، أنت طالق، بتطلق المرأة طلقة رجعية، طلقة رجعية، فتبقى زوجة فترة العدة. فإن مضت فترة العدة ولم يراجعها بالقول أو بالفعل، بالفعل يعني معاشرة، معاشرة الأزواج، وبالقول يقول راجعتك، خلاص، ومرت فترة العدة صارت عليه أجنبية. خلاص كده. لو جاء في فترة العدة وقال طلقتك وقع عليها طلق، فهل تقع عليها الطلقة الثانية في فترة العدة؟ يقول نعم، هذا باب إنشاء وليس باب إخبار. خلاص، هذا باب إنشاء، إنشاء لطلقة جديدة، لأن احنا قلنا هذه الفسوخ والعقود كلها إيه؟ إنشاء خبر، لكن يراد به الإيه؟ الإنشاء. هي خبر في اللغة وإنشاء في الشرع، لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فهو الآن جاء في فترة العدة وقال طلقتك، قال تطلق طلقة جديدة، تطلق طلقة جديدة. قال وفي وجه، لما يكون في وجه يبقى غيره ضعيف. وإن ادعى ماضية، حتى لو قال لا ده أنا ما أردتش إنشاء طلاق جديد، ده أنا أردت الإخبار بالطلاق الإيه؟ القديم. واضح يا إخواني؟ مسألة طلاق الرجعية من المسائل الشائكة. إحنا عندنا الآن هذا الباب مليء بالتخبطات، مليء بالتخبطات. إحنا عندنا الفتوى التي تسير على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إن طلاق الثلاث يقع واحدة، لحديث مسلم كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث تقع واحدة. شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم كابن حزم، وليس لهذا الحديث عند ابن حزم، خلاص، مش ليس لهذا الحديث معناه أن هذا الحديث ليس له شاهدا، لا، الحديث له شاهد، لكن لمسألة أخرى، لقاعدة أخرى عند ابن حزم. ابن حزم لا يرى وقوع الطلاق البدعي لأن النهي عنده يقتضي الفساد، النهي عند ابن حزم يقتضي ايه؟ الفساد. والطلاق البدعي انت طالق ثلاثا هذا ايه؟ نهي منهي، اتى ببدعه خلاص، اتى بمعصيه والمعصيه تقتضي الفساد، اذا يرد عليه الايه؟ الطلاق، فلا يقع به طلاق. خلينا نرجع ولا واحد. فالان الجمهور عندهم يقول انها تقع ايه؟
واحده.
اين موضع التخبط؟ والفتوى على هذا موضع التخبط، انت قلت انه لا تقع بها الا ايه؟ الا طلقه واحده. لماذا قلت هذا؟ يقول النص. اذا هذا النص عندك يثبت ان الطلاق لا يتبع الطلاق. الخطا بيقول فين؟ انه طلق في مجلس واحد. طب معناها انه لو طلق الصبح وجه طلق بالليل يقع عندك؟ هقول نعم. يقول تعالى قف، انت تتكلم بظواهر نصوص لا تفهمها. اما ان تقول ان الطلاق يتبع الطلاق، فعندها لا فرق بين ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق، او انت طالق ثم طالق ثم طالق، وبين ان يقول انت طالق وياتي في الليل يقول انت طالق مره اخرى، او بعد شهر يقول انت طالق مره اخرى. لان الطلاق هنا لو تبع الطلاق لوقع، لو ان الطلاق يتبع الطلاق هيقع، سواء كان في مجلس واحد او في مجالس، ده اسمه الطلاق يتبع الايه؟ الطلاق. لو كنا بهذا النص الذي سقناه ان الطلاق لا يتبع الطلاق، فهو لا يملك ان يوقع عليها طلقة اخرى حتى واحد يراجع. خلاص كده يا اخوان، ينبغي ان يراجع، فان لم يراجع الطلقة الثانية لا تقع، لانه الطلاق لا يتبع الطلاق. وهذه يا اخواني المسألة التي ينبغي لطلاب العلم انهم يفهموها. هل احنا بنقول الطلاق يتبع الطلاق ولا نقول به؟ ولذلك بتجد التخبط في مثل هذه المسألة تخبط كثير. ولذلك يأتي في مثل هذه بقى المسألة، هذه التي فتحت، لو قال لها انت طالق وبعدين جاء عمها اتصل قال انا طلقتها خلاص، لما بيذهب للشيخ اللي بيقول ان بيقع بيها طلقه واحده يقول له وقع بها الثاني، بس انا ما اردتش طلق، انا اردت الاخبار. ولو احنا بنقيم الاخبار مقام الانشاء، وضحت لهذه المذاهب. يقول هؤلاء انما يقولون بان الطلاق يتبع الطلاق، فيصح على كلامهم مثل هذه القاعده. وينبغي عليك أن تفهم كلام أهل العلم حتى توجهه فين؟ في وجهته. وذلك احنا نقول كثير من الناس يقول بقاعدة وينقضها، بيقول بقاعدة وينقضها. لماذا؟ لعدم فهم العلة التي تقوم لأجلها الأحكام. فاللي عايز يبحث مثل هذه المسألة بيبحث فين؟ في قضية هل الطلاق يتبع الطلاق أم لا يتبع الطلاق؟ تملك أنك تطلق أصلا في الرجعة ولا لا تملك؟ وضحت ولا؟ نرجع ولو تحاولش ولو سألت ولو سألت ابحث وعليك السلام. مثل هذه المسائل يا اخواني هي مسائل في الغالب مسائل قضاء وليست مسائل افتاء، ولا يصلح فيها الافتاء تقليدا. عشان كده لما بسألت بتسأل في هذه المسألة قول ايه؟ لا اجيب، لا يصلح فيها ايه؟ تقليدا. يعني ما ينفعش انك تفتئ تأخذ فتوى وتنقلها، هذه مسائل قضاء، هذه تنقل لأهل العلم. وعليكم السلام. واضح كده يا إخواني؟ طيب عند المدارسة، عند المدارسة احنا بنذكر ايه؟ كامل الأدلة ونناقشها معا، فهيبقى الأمر ايه؟ يختلف. فمثل هذه لا تقول وما الراجح فيه طلاق الثلاث يقع به، ولن تستفيد بها شيء، لأنه لا يجوز لك الفتوى بمثل هذا. واضح كده يا اخواني؟ ولذلك حتى مساله الطلاق لما بتاتي للشيخ باول كلمه وقع منك يقول له لا تسالش، يقول له لا تسال، صاحب السؤال هو الذي يسال. لان الطلاق مساله قضاء وليست مساله افتاء. يعني ايه قضاء؟ القضاء يا اخواني اللي فيه الخصومه بين اثنين، اللي بيبقى فيه خصومه ايه؟ بين اثنين. الافتاء ما ليس فيه خصومه بين اثنين، هذه من مسائل القضاء وليست من مسائل الافتاء. ويسأل فيها صاحبها بايه؟ بنفسه. وضحت يا اخواني؟
لو حضرتك احنا وصلنا ان الطلاق يقع في راجل، هل استأنف العده؟ عفوا الطلاق يقع في راجل، هل استأنف العده؟
هذه ايضا من المسائل المبنيه على هذه المساله. هذه ايضا من المساله المبنيه على مثل هذا، الطلاق يتبع الطلاق ولا لا؟ لو كنا يتبع الطلاق فهل العده الاولى ولا الثانيه؟ هذا امر ثاني. واضح؟ احنا قلنا ده انشاء جديد، المساله فيها خلاف، ده انشاء طلاق جديد. ها؟ انشاء طلاق جديد يعني هو انشاء طلاق جديد، اذا له عده جديده. لو كان انشاء طلاق ايه؟ جديد. طيب قال واشهد انشاء تضمن اخبار، ايضا الشهادات من باب ايه؟ قال انشاءات، فهو انشاء وتضمن الاخبار، يعني الشهاده في القضايا ايه يا اخواني؟ انشاء ولا اخبار؟
انشاء.
طب وكلمه تضمن اخبار، فيعني ايه تضمن اخبار؟ لانه قد يكذب، قد يا اخواني يكذب، يعني هو عقد انشاء وقد يكذبه القاضي. يعني القاضي لما بيجي واحد بيشهد فلان سرق، يقول له سرق من؟ يقول له فلان سرق ماذا؟ يقول له كذا، يقول له متى سرق؟ يقول له سرق في الساعه الفلانيه، كيف سرق؟ يقول له سرق كذا وكذا، متى رايته؟ يقول كذا، كيف رايته؟ لاحظ الان بيحقق مع من؟ مع الشاهد. فإن قال قولا يخالف الواقع أو ارتاب فيه القاضي بيعمل إيه؟ يرد الشهادة. رد الشهادة هنا تكذيب للإيه؟ للشاهد، مع أنه أتى بشهادة والشهادة إنشاء وليس إخبار، لكنه إنشاء تضمن إخبار، فإن قابل منه الخبر بنعتبره إيه؟ إنشاء. قال ويتعلق، ايه اللي بيتعلق؟ الخبر. خلاص استغفر الله، الانشاء ويتعلق بمعدوم مستقبل. الانشاء بيتعلق بايه يا اخواني؟ بمعدوم فين؟ في المستقبل، سواء كان امر، لان الامر قبل امر بك، امر لك لم يكن موجودا، معدومه، وسينفذ بعد الايه؟ بعد الكلام، ليس اثناءه وليس قبله، فهو بيتضمن امر معدوم ما كانش موجود اصلا، وانت تطلب ايجاده، اقم الصلاه، انت لم تكن تقيم الايه؟ الصلاه، فطلبت منك اقامه معدوم، واقامه المعدوم ستكون في المستقبل. قال امر ونهي، كذلك الايه؟ هنا كذلك الدعاء، كذلك الترجي والتمني والشرط والجزاء والوعد والوعيد والإباحة، أظن هذه كلها أخذناها إلا الشرط، مش كده؟ شرط وجزاء، يعني إن ذكرت نجحت، إن ذكرت نجحت، فهذا شرط ونجحت إيه؟ جزاء هذا الإيه؟ الشرط، هذا يتضمن أمر معدوم، إن ذكرت مش كده؟ نجحت، والجزاء أيضا إيه؟ معدوم. قال ووعد سأعطيك، هذا ايه؟ وعد. ووعيد اللي هو ايه؟ ها؟ التوعد غير التهديد، سأقتلك ماشي، هذا وعيد. وعرض، قل له هل فعلت كذا، ألا فعلت كذا، ده عرض وتحضيض، ألا فعلت كذا عرض، وهل ايه؟ تحضيض. واضح كده يا اخواني؟ يبقى اذا هذه كلها، كل الانشاء ده يتعلق بايه؟ بمعدوم في المستقبل. لماذا اتانا المصنف بمثل هذا الفصل؟ يقول في هذا الفصل ان الكتاب والسنه والاجماع، الكتاب والسنه والاجماع كلها تشترك فين؟ في انها خبر يحتمل الصدق والكذب، خبر يحتمل الصدق والكذب ماشي كده. هذا الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب عبارة عن سند هو الكلام فيه، ثم المتن، السند هو المخبر والمتن هو الخبر، السند هو المخبر والمتن هو الايه؟ الخبر. الصدق والكذب باعتبار الخبر لذاته وباعتبار المخبر، فبيقول احنا هنا بنتكلم عن الصدق والكذب باعتبار المتن وليس باعتبار السند. هنا بيتكلم باعتبار المتن وليس باعتبار السند. ما احتمل الصدق والكذب خبر، وما لم يحتمله فليس بايه؟ بخبر. ماشي كده؟ هذا الذي يتكلم فيه في تقسيم الانشاء والخبر، الجملة الإنشائية والجملة الخبرية في لغة العرب. خلاص بيعرفك يعني ايه انشاء ويعني ايه خبر. ثم باعتبار المخبر، هذا الذي نريد ان نتكلم فيه، ان نتكلم فيه في باب الايه قبول الاخبار. يعني الان متى نقبل الخبر ومتى نرد الخبر، هذا باب اخر ياتي.
طب الافتاح يا شيخ، وعد ومواعيد الافتاح
الإباحة مثلا ايه؟ وحل لكم ليلة الصيام، هذه ايه؟ إباحة. إباحة وحل، هذا خبر، لكن أريد به ايه؟ الإنشاء. خلاص انا اقف عند هذا الحد ان شاء الله تعالى، والايه ونقف في المرة القادمة عشان